السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ جاهل.
من معنا؟
معك أبو محمد صادق الديباني.
حيا الله صادق، كيف حالك؟
الله يحفظنا وإياك.
كيف حالك وعلى الجميع؟
الله يبارك فيكم جميعا في صحة وعافية وخير من الله.
من العين ولا من فين؟
من العين. نعم.
ما شاء الله. كيف حالك وعلى عندكم؟
والله الحمد لله. يسألون
عافية يسألون
عنكم
ويبلغونكم جميعا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله ورعاكم.
الله يبارك فيكم.
نبدأ إن شاء الله.
إيش الموضوع؟
الموضوع الذي تراه مناسبا تكون نصيحة عابرة تنفع الشباب.
خير إن شاء الله.
تكون عبارة عن توجيهات تنفع الشباب للخير وللنفع، وخصوصا ما يتعلق بطلب العلم. وكذلك نرجو النظر في الأسئلة التي بعثها بعض الإخوان إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي فيها بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الله، ونسأل الله أن يكون هذا اللقاء مباركا نافعا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتبعون الأقوال بالأعمال. وإني أحب أن أنصح إخواني كما أنصح لنفسي بتقوى الله أولا، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الأنبياء إلى أممهم. تقوى الله أمر عظيم، ولا خير في من خلا من هذه الصفة العظيمة. وقد أوصى القرآن بها كثيرا ومدح أهلها ووعدهم بالجزاء العظيم في الآخرة. فلنحرص كل الحرص على بذل الأسباب التي تصبغنا بهذه الصفة، والأعمال الصالحة تؤدي إلى هذه الملكة المباركة، والعقائد الصحيحة تؤدي إليها، والإخلاص لله عز وجل يؤدي إليها. فلا بد من ضمن الأسباب التي يكتسب بها المؤمن هذه الصفة المرضية عند الله تبارك وتعالى، كما أوصيهم بالإخلاص في كل قول وعمل، في عباداتهم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. فالمؤمن دائما يراقب الله تبارك وتعالى ويستشعر بأن الله مطلع على خلجات نفسه وعلى انضباط قلبه وحركات لسانه وجوارحه، ويستشعر بأن عليه حافظين، وإن عليكم لحافظين أكرم الكاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليراقب الله عز وجل وليخلص في أعماله، ومراقبة الله تساعد على الإخلاص، وعلى إجابة العمل وإحسان العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويستشعر اطلاعه عليه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الروح وهذه الأحاسيس والمشاعر النبيلة لا بد أن يتحلى بها المؤمن والبعد عنها يؤمن القلوب ويصيبها بالصدأ والعمى والعياذ بالله. ويكثر المؤمن من تلاوة القرآن وتدبره والتفقه فيه. كتاب أنزلنا عليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويكثر المؤمن من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمؤمن لا بد أن يهتدي بذكر الله عز وجل لأن فيه حياة القلوب، وبدونه تموت القلوب والعياذ بالله. لا بد من طلب العلم النافع، طلب العلم منابعه الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم ومن فقه والسير ونهج سلف الصالح رضوان الله عليهم، فهم القرون التي زكاها الله زكاها رسوله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأحق هذه الأمة لهذا الوصف هم القرن الأول والثاني والثالث. والرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السنن. ومن أراد الله الدار الآخرة فليلبسوا كتاب الله وسنة رسوله وفقه السلف الصالح وسيرهم، سيرة فيها عبر وفيها عباد فيها أمثلة رائعة لتقوى الله عز وجل ومراقبته والإخلاص له ومخارج الأخلاق والتشمير عن سعي الجد في العمل. فإذا قرأت تراجمهم وجدت فيها العجب العجاب، وفي ذلك ما يحفز المؤمن ويحفز النفس الزكية إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى والجد في محاولة لحق رفض هؤلاء الكرام رضوان الله عليهم. نصب العلم أيها الأخوة من مصادره أصيلة من كتاب الله من سنة الرسول ومن فكر سلفنا الصالح ومن تفسير السلف لهذا القرآن الكريم، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وتفسير السادي، وطبع حديثا من تفاسير السلف مثل بعض تفسير ابي حاتم عبد الرزاق، وهي تفاسير اثريه تقول لك تفسير كتاب الله باسانيده. وعلمهم هو العلم رضوان الله عليهم ويأخذ المسلم من فقههم ومن سيرهم ومن فهمهم لكتاب الله وتطبيقهم له، يأخذ من ذلك كله أسوة حسنة وحوافز للنهوض بالعمل. فهذه أمور قد يغفل عنها كثير من الناس ويشتغلون بالسياسات وبكتب المفكرين التي يغلب عليها الفلسفات والسياسات المستوردة من الشرق والغرب، والكلام الذي قد يحول بين المسلم الصادق وبين التفكه في دين الله الحق. التفكه في دين الله أمر عظيم، وينبغي أن يتخلى المؤمن عن كثير من الأشياء ومن العوائق التي تحول بينه وبين هذا المقصد الأسماء والغاية النبيلة، وهي الفقه في دين الله عز وجل الذي هو علامة على الخيرية لمن فقهه الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الإنسان في دين الله عز وجل كان هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. والشك لا يكون خيرا إلا مع العمل، الذي يكثر المسائل ولكن لا يعمل ليس بفقيه، ودليل على غبائه وبلادته. الفقه زينته بل غايته العمل، العمل التطبيق الصحيح. فأنا أوصيكم بهذه الوصايا أيها الشباب، كما أوصيكم بالتآخي في الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى واستخدام كل الأساليب التي توثق أواصر المحبة والمودة فيما بينكم. هذه من الغايات العظيمة التي يرمي إليها الإسلام ويحث عليها حثا شديدا، وقد يغفل عن الشباب. وبدل أن يتعاطوا الأسباب التي تؤلف وتوثق الروابط فيما بينهم، يدفعهم الشيطان إلى استخدام الأساليب التي تقطع هذه الصلات وتمزق هذه الأواصر وتغرس في النفوس الشحناء والبغضاء. وهذا أمر خطير جدا وآثاره مدمرة وهي ملموسة فعلا في هذا الوقت. وهذا يدل على القوى الروحي والعقدي والمنهجي عند بعض الإخوان. فنوصيهم بأن تمتلئ نفوسهم وقلوبهم بالفكر والصفاء والعلم النافع، ومن علامات العلم النافع مراعاة الآداب والأخلاق التي مدح الله بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي هي من أعظم الأسباب في إقبال الناس على الدين الحق والمنهج الحق المتمثل في المنهج السلفي. فإن المنهج السلفي هو الإسلام الحق، لأنه قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وأخلاقا. فيا أيها الشباب، ادرسوا سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف كانت تربطهم الأخوة في الله و
والمحبة فيه والإيثار في هذا الباب، كما مدح الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأنصار منهم رضوان الله عليهم، وكان مهاجرين وأنصار آثار الأنصار من صفاتهم النبيلة أنهم تبروا الدار والإيمان، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الروح لا بد من إحيائها في بين الشباب السلفي، فإن أمراض الحزبيات ومشاكلها وأساليبها قد تتصرف إلى بعض من يتنسبون إلى المنهج السلفي، وهذه غفلة من بعضهم. نحن عشنا وما قبلنا عاشوا على أخوة ومودة وصفاء، ونحن والله عشنا مع زملائنا من الابتداء إلى نهاية الدراسات الجامعية، فلا أعرف خصومة بين اثنين منهم ولله الحمد، أعرف فلان وفلان وفلان من المرحلة الأولى سنة أولى من الثانوي إلى السنة النهائية من الجامعة، لا يزال على مودة وأخوة ونقاء في الأخوة في الله عز وجل. لهذا بارك الله فيهم وبارك الله في أعمالهم ونفع الله بهم الناس. أوصيكم أيها الشباب أن تحرصوا على توفير أسباب المودة والأخوة التي مدح الله عليها وأثنى عليها وأثنى عليها رسوله وحث عليها الصلاة والسلام. لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يخذلك ولا يظلمك ولا يحقرك، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الأخوة الإسلامية يحارب هذه الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا عباد الله إخوانا، لا يخذل بعضكم بعضا، لا يحقر بعضكم بعضا، لا يخذل بعضكم بعضا. والوصايا للمسلمين وحقوقهم والحث على استخدام أسباب الأخوة في الله عز وجل تأخذ جانبا عظيما من الإسلام، وأخشى أن كثير من الشباب لا يدرسون هذه الأشياء أو يدرسونها ويتغافل عنها. هذا ما ينبغي أن أقولكم في هذا اللقاء، وليس المراد كثرة الكلام، وإن المراد العمل. وكان رسول الله يتكلم بكلمات لو أدها العاد لا أحصاها، كلام قليل ولكنه نافع. فلا تحرصوا على كثرة الكلام، واحرصوا على العمل والكلام وإن قل، فليغنكم. واستكثروا من نصوص القرآن والسنة حفظا وفهما وفقها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وحفظكم الله وحفظ الله وفقكم. ولا ندري شيخنا حفظكم الله أتسمحون بأسئلة أم أن المجال مغلق أمام الحاضرين؟
والله لا مغلق، ولكن أنا أرجو الأسئلة النادرة، لأن بعض الأسئلة تمس فيها الأغراض. التي لا تزيد الشباب إلا تمزقا. فأنا أحذر من هذه الأسئلة. بعضهم يريد أن يشفي عيبه في أخيه فيسأل أسئلة ثم يروح بها على أخيه ويحذر من هذه الأشياء. يريد أن تستخدموا كل الأساليب الطيبة التي تؤدي إلى الأخوة في الله وإلى العلم النافع وإلى الحث على العمل وإلى البعد عن البدع والأهواء والشهوات وما شابه ذلك. نريد يعني علم عمل. سأل الله أن يوفقنا وإياكم
جميعا إن شاء الله.
نعم.
ما أدري جاءتكم أسئلة عبر أخينا هاشم؟
ما أعرف هاشم.
هاشم
ما وصلت
ما
وصلت
ما وصلت
هاشم من
كمال يا حاتم
يا أخانا.
نعم
أنا حسب ما قررنا قبل الانتشار.
نعم
يعني الأسئلة قليلة ومختصرة ونافعة الأسئلة النافعة التي تتبع الناس العقيدة وأبناء أجل.
طيب حضرتكم الله. لا خير من حضرتكم الله أننا نعيش في عصرنا الحاضر أدوانا عدة وعند حصول أواخر الفتن قد نجد في مجتمعات أهل السنة والجماعة أن الشباب يختلفون في بعض الآراء التي ربما يذهب فيها الشيخ الفلاني رأي معين بأن فلانا على خطأ أو أنه وقع في البدعة وأنه من أهل البدعة وآخرون يقولون برأي آخر وهو أن فلانا أخطأ ولم يصل إلى درجة البدعة ثم يقولون بقول شيخ من المشايخ. أصل المعروف الذي عند أهل السنة والجماعة أن من وقع في البدعة فإنه تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإن كان الأمر كذلك وتراجع فبها ونعمة، فإن أبى حكم عليه بأنه مبتدع. والسؤال الذي يطرح نفسه عليكم حضراتكم الله، هل الفلاح إذا أخذ الشخص بهذا القول الذي يقول به الشيخ الفلاني وخالف آخرون هذا الرأي هل يكون هذا سبباً من أسباب الشحناء والضوضاء بين الشباب، أو هل يكون هذا أنه ينصح الشباب بأن يترك المجال لأهله وأنه لا مانع أن يحكي كل شخص من الناس فتوى العالم الفلاني ولا يظلم الآخرين؟ هذا السؤال
هذا السؤال الذي لا أريده.
نعم
هذا السؤال الذي لا أريده وحذرتك منه.
طيب
على كل حال هذه فتن الإخوان المسلمين، وبارك الله فيك من يخدمونها نشرت في صفوف السلفيين وضيعت عليهم الميادين السلفية أو على بعضهم أنقل عليهم. فالآن ميزان ما هو كتاب الله وسنة الرسول وفكر السلف. الميزان قال فلان قال فلان، هذا الأسلوب لا يدرس السلفية. فإن تنازعتم في شيء فأعطيه الله والرسول، هذا هو الأسلوب. ألف عالم أخطأوا واحد الحق معه، الحق مع صاحب الحجة، الحق مع صاحب الحجة. بارك الله فيكم. لو كان أهل الأرض كلهم على خلاف الحجة معه لغلبهم بالحجة والقرآن. الآن والله فلان نصره فلان وأيد فلان ودهى فلان وذكى فلان وإلى آخره قالوا ذاك فلان وأخوه فلان وفلان فلان، موازين ما فيه، موازين ما فيه. حتى إن القوم مع الأسف الذين جرفهم تيار الإخوان وتيار القطبيين وهم لابسين لباس السلفية يأتي أهل العالم ما هم
واحد يوافق هواهم أخذوه بهذا الواحد الذي يوافق هواهم، وضربوا بالحجج وبالعلماء هذا الحال، وهذا أسوأ من حال الأخوان. فأنا أحد من هذه الأساليب، وأن نستعيد مبادئ السلف، وأن نستلهمها، وأن نلزم بها الأقوال والأشخاص، ولا تجرفنا مثل هذه التيارات السخيفة التي جرفت كثير من الشباب، وأعوذ بالله تمست بصائرهم بفتنتها، ونعوذ بالله من الهوى والفتن. فأنا أقول هذا الكلام بارك الله فيكم. الآن قال فلان، قال فلان، فلان قول فلان من الجميع، أحد يتلزمك يا أخي. حجة واتباع الحق واجب. والله فلان يقول لكن ما يلزمك. فلان أنت حجة ما يلزمك. فلان حق ما يلزمك. والعدل ما يلزمك. والإنصاف ما يلزمك. المسألة أوضح. فالشاهد إن الفتنة هذه التي منبع لإخوان القطبيين وأغلابهم ميأت الأصول السلفية والقواعد السلفية والموازين السلفية، ونحن نعرف وننظر إلى هذه يعني هذه الأمور بحسرة، والله حسرة على المنهج السلفي وحسرة على كثير من الشباب مع الأسف الشديد. فأهل أنصحهم بتقوى الله ومراقبة الله والاتباع الحق والوقوف إلى جانب صاحب الحق. وفي الحديث فطنكم المؤمن أخو المؤمن لا يخذله، تخذل الحق أهله من أي فلان وفلان وتتعلق بخيوط العنكبوت لا حليب ولا شيء، قد يكون فلان هذا وفلان وفلان ما درسوا وتكلموا الله أعلم بحالهم وما درسوا عندهم وجد، ليش ما تأخذ لكم كل كلام صالح الجوال وعلى نفسك أيوان بيت خيرك ربي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والله رأينا شهادة الزور ومواقف الزور ومواقف الخيانات والكذب والتلبيس، رأينا في هذه الفتنة شرًا عظيمًا. كل ما سببه سبب ما في إنصاف، ما في انضباط لموازين الشريعة الإسلامية، ما في انضباط لموازين السلف الصالح، ما في إيمان الحجة ولا اعتبار لها، وهذا بلاء بلاء خطير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي الشباب منه وأن يتوب علينا وعليه من كل خطيئة وذنب. إن رب العالمين الدعاء. جزاك
الله خيرا. والمقصود من ذلك أنه لا إشكال إن وجد عالم علماء السنة ودفع شخصا لا نجزم لا
إذا بدعه وعنده حجة، إذا بدعه والحجة معه على تبديعه
نعم
لا أسمع. فالذي يعارض يريد الفتن، الذي يعارض ويلزمني يريد فتنة يريد فرقة. وأنتم تعلمون 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 أن الشيخ هذه الفتنة أبو الحسن وأنه ما يعبد فرقة مرارة وتكرارة، وهو يريد الفرقة يريد أن يضرب الدعوة السلفية ويفرقها، وهو بارك الله فيك بوء لإخوان المسلمين وأبنائهم، وأراد هذا ونجح بارك الله فيكم. نادى بهذا النهار بالفرقة وأصل تأصيلا سيئا جدا للفرقة والفتن ومقاومة المنهج السلفي. وهذا لو كان هناك إنصاف وعدل واحترام المنهج السلفي ما وجدت مثل هذه الفرقة التي بارك الله فيك ضربت بجيران وهذا وسط السلفيين. فنسأل الله العافية.
الله المستعان.
نعم.
بالنسبة للأثر وهو إطلاق مسمى الأثر، هل يقال الأثر على القرون الثلاثة وما دونه إذا جاء القول عن رجل بعد القرون الثلاثة لا يقال له أثر؟ بمعنى هل يقال له قول أم يقال له أثر إن كان بعد القرون الثلاثة؟
ما أعرف هذا التحديد، لكن الحديث باصطلاح المشارقة هو كلام الرسول الأثر هو كلام التابعين الصحابة والتابعين. نعم.
بالنسبة لمحمد بن إسحاق إذا جاء في الرواية وحصل منه التدليس ولم يصرح بالتحديث وخالف في روايته المتقن بأن هذه الرواية التي خالف فيها أو الزيادة التي زادها يقال عنها منكرة أن الصحيح أن يقال بأنها شاذة.
قال شاذ لأن رأي حسن يعني إذا كان ثقة المخالف ثقة قال من هو تقنين عرفة أبدا يقال بخالفته قال أنه بالشذوذ. وكذلك رأي حسن بين هذا الحال الهجر في نزع بارك الضبيب. وإذا كان المخالف ضعيفا في الاصطلاح قال روايته منكرة
يعني نحن محمد بن إسحاق على تحسين الحديث وإذا أتى بهذه الزيادة على أنها شاذة
ولكن الزيادة إذا كان يعني ما تحكم لها بشذوذ إلا بشذوذ بناء لا يمكن أن يقصى التوفيق بينها وبين الروايات التي خالفتها. فإذا كانت تناقضها وتنافيها فهي تحكم بالشذوذ
لا نحكم
بالنكارة. لا لا
النكارة الكتاب يكون ضعيفا محدث.
نعم
أجابكم الله
بارك الله فيكم. يكون في سلام طريق الشبكة يا
أخي
يا أحباني
يا أحباني
هذا برسل في أمام إيه دعوة مقاطعة إيش السلفي يعمل بالشريعة الإسلامية بارك الله فيك. ومن الذي يعمل بهذه المقاطعة؟ هل هذا إمام أمة الإسلام حتى يطاع مثلا في غير المعصية ويطاع في المصالح إذا رأى المصالح؟ ما أعرف الآن إماما للمسلمين يأمر بهذا اللون من المقاطعات. والأصل في حل البيع والشراء نعم. وقد تكون بعض المقاطعات تضر بالمسلمين أكثر من إغرارها بأداء الإسلام نعم. تفضل يا تفضل.
طيب هذا يكون الله على سرعة عندي المعسكر
نعم بالنسبة للسؤال
عندي
على المعسكر. لا لا بس هذا سؤال عارم وانتهى وأنت بس نعطيك سؤال واحد فقط اختار حاجة تنفع وتنتهي الأسئلة بارك الله فيك. حياكم
الله يا
عاطف
مع حضرتك يريد أن يسأل طبعا كثير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. احنا شباب
نحضر دروس
لبعض
المشايخ
ليروا
أن الشيخ أبو الحسن غير مبتدأ وأن كلام من؟
أن كلام الشيخ ربيع غير صحيح كلام الشيخ ربيع الزاهد أن كل
غير
صحيح.
هؤلاء في
نظري يتبعني الدروس عن الخطأين عن الدروس يرون أن الشيخ أبو الحسن
لا تراجع
لا
تراجع والله لو تراجع وثبت في رجوعه لرفعناه على رؤوسنا لكن ما تراجع لا لا. والذي دافع عن ابن حسن اما انسان ما افهم ولا درس واما صاحب هوى.
لا
تراجع يا شيخ بل انا في مكافئه عنده. وان ادركتم ان متعصب ومتبع الهوى فلا تحضر له. إن أدركتم أنه متبع لهواه ومتعصب ولا يريد الحق فهذا لا يستفاد منه هذا يدل أكثر ما ينفع. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. وعن أستاذ بالتغراوي أهل الأسم المستاذ
ماذا؟
يرى يرى بعد التغراوي
والله مليء بالباطل والكذب وهو صاحب الإفك البهتان. وقرأوا في الكتاب صدق البيان الذي رد عليه وبين كذبه وظلمه وخياناته. كيف يبان هذا الكتاب انه حق وباطل مريب الاباطيل والاكاذيب؟ لكن هؤلاء عميان عميان اعمامهم الهوى فنعوذ بالله من الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله بارك الله فيك. نعم بس يبقى أخذها يكفي بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الشيخ هذا يقول أن الشيخ رضي الله من الشباب مثل ما عارف رضي الله عنه من الصحابة. فيوم كان الشيخ هذا قال أنا حسيت أرضى من منزلة الشيخ رضي منزلة عارف رضي الله عنه. فهو وقع في خطايا.
على كل حال هذا كلام باطل. كيف فتن الشباب يقول كما فتن يقول إذا أرفع من شأنه الفتن ترفع؟ هذا يعني رب من مكانه ورب من مكانه شهرية استبارك الله فيك. ولكن تلعب بالكلام ربيع إن شاء الله ما عنده فتنة ولله الحمد. ما واجهت أحدا في حياة العلماء الكبار إلا وأيدني. فكيف إني الآن أصبح يعني لما استلم ثلاثة حسنة أصبح صاحب فتنة؟ ما شاء الله هذه الموازين. تكلم بالحجج والبراهين أوضح من الحجج والبراهين التي أديناها في أيام العلماء. وما هذا ما أصاب فتنة؟ هم فتنوا وانتكسوا. هم فتنوا وانتكسوا والعياذ بالله. نعم حياكم الله.
بارك فيكم وأن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم وبمشيئة الله لعلنا أن نلتقي في اللقاء الآخر. جزاكم الله خيرا وحفظك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.